الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، بالأمس أخذنا حديث جابر في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم تاما، وأخرج الإمام البخاري أجزاء منه، وقد رواه الإمام أبو داود في كتاب المناسك من سننه، وكنا قد قرأنا ما رواه أبو داود من ذلك حتى وصلنا إلى وصف أعمال يوم التروية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي قدموا مكة محرمين قارنين، فطافوا وسعوا ولم يقصروا وبقوا على إحرامهم، وبقية أصحابه رضوان الله عليهم ممن لم يسق الهدي طاف وسعى وتحلل وعاد حلالا حتى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. ماذا فعلوا في اليوم الثامن؟ النبي بقي على إحرامه وذهب إلى منى ضحى يوم الثامن، والصحابة الذين تمتعوا أحرموا في مكة، أحرموا للحج في مكة، وذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى في ضحى يوم الثامن الذي هو يوم التروية، سمي بهذا الاسم لأنهم يأخذون الماء ويجعلونه في ميناء ليكفيهم أيام الحج، فسمي بهذا الاسم يوم التروية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في إراده لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى أن قال: قال رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.
إذن هذا عمل يوم التروية، عمل يوم التروية. قال: لما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، وجهوا إلى منى، أي ذهبوا إلى منى. في هذا دلالة على أنه لا يستحب الذهاب إلى منى قبل يوم التروية، إلا من عجز عن أن يصل إلى منى في يوم التروية، أو احتاج إلى أن يتقدم من أجل ترتيبات الطريق ونحو ذلك. وأكثر أهل العلم على كراهية القدوم إلى منى قبل يوم التروية، كما صرح بذلك الإمام مالك وجماعة، ورأى آخرون أنه مباح لكن لا يصح أن يتقرب لله به. قال: أهلوا بالحج، أي لبوا بالحج ورفعوا أصواتهم بذلك، وهذا خاص به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تمتعوا. قال: فأما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على إحرامه. قال: فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل لمذهب الجمهور أن الأفضل الركوب، وليس الأفضل في الحج أن يمشي الإنسان في مواطن المناسك. وفي هذا الحديث أيضا أنه يستحب أداء 5 صلوات في ميناء يوم التروية: صلاة الظهر تؤدى بركعتين، وصلاة العصر كذلك، وصلاة المغرب 3، وصلاة العشاء بركعتين وصلاة الفجر بركعتين كما هي. إذن السنة قصر الصلوات الرباعية في منى وعدم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع.
قدمي
أحسن الله عليك. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا. قال عثمان: دم ابن ربيعة. وقال سليمان: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وقال بعض هؤلاء: كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
إذن هذا وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. صلى الفجر في ميناء وجلس حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة. نمرة موطن بين عرفة ومزدلفة، بعد أن تنتهي من مزدلفة يكون هناك الجبال المسمات بالمأزمين، ثم يأتي بعدها مكان اسمه نمرة، ثم يأتي الوادي واسمه عرنة، ثم يأتي عرفة، ثم يأتي بعد ذلك عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى أمر أن تضرب له القبة بنمرة قبل الدخول في عرفة، من أجل أن يستريح فيها، ومن أجل أن تجعل عرفة للدعاء والذكر فقط، بحيث يأتي الإنسان إليها وهو نشيط فيذكر الله جل وعلا في كل وقت عرفة. ونمرة في الحل، نمرة في الحل، وهي أول مناطق الحل، بعضها من الحرم. ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة من أول الوقت، وإنما جلس بنمرة في القبة في القبة. وأكثر الناس يغتسل في ذلك الموطن وهو من مواطن الزراعة، وكان فيه مياه من الزمان الأول، ولما جاءت زبيدة امرأة هارون الرشيد وضعت فيه العين أو مجرى الماء الذي كان الناس يغتسلون منه، ولم يقف الناس عن الاغتسال منه إلا قريبا لما جاءت الدولة ووفرت المياه للناس فاستغنوا بهذه المياه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادت قريش أنهم لا يغادرون الحرم وإنما يقفون في المزدلفة، حتى في يوم عرفة يقفون في مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، يقولون عرفة من الحل ونحن من أهل الحرم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبطل طريقتهم هذه وذهب إلى عرفة، وهذا معنى قول عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي لا تفعلوا عمل قريش في اكتفائها بالبقاء في مزدلفة، بل أفيضوا واذهبوا إلى عرفة كبقية الناس. قال ولا تشك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، كانوا يظن أنه لن يغادر مزدلفة لأنها آخر الحرم، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز، أي مر وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة حتى وصل إلى عرفة. والمشعر الحرام اسم يطلق على مزدلفة كلها ويطلق على جبيل هناك، قد وبعض الناس يسمي هذا الجبل قزح أو قزح. وقوله كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فإن قريشا كانت تبقى بالمزدلفة ولا تذهب إلى عرفة لأنها ليست من الحرم، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، يعني أنه وصل في طريقه عرفة، ثم ساق طريقته فقال بأنه وجد القبة ضربت له بنميرة، ونميرة ليست من عرفة، فنزل بنميرة في الطريق حتى إذا زاغت الشمس أي مالت جهة المغرب، حتى إذا زاغت الشمس أي زالت عن توسط السماء وعن كبد السماء، أمر بالقصواء وهي ناقته صلى الله عليه وسلم فرحلت، أي جهزت بجعل الرحل عليها، والرحل أخشاب تهيئ للإنسان مقعدا مريحا وهي أخشاب يسيرة، فركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن الوادي، هذا الوادي ما اسمه عرنة ليس من عرفة، ولذلك أوائل المسجد الذي في عرفة خارج حدود عرفة في الوادي، في وادي عرنة، والوادي الذي قبل عرفة هذا يقال له وادي عرنة وهو خارج حدود عرفة. فخطب الناس، ابتدأ بخطبة بدون أن يسبقها أذان وبدون أن يتكلم بين يديه فيها، فخطب الناس، وفي هذا استحباب خطبة يوم عرفة يخطب به للحجيج، وقد حج معه صلى الله عليه وسلم 100,000، وقد يسر الله للأسماع أن تسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وخطبة عرفة من المستحبات ويستحب للمسلم أن يحضرها أو يسمعها، وبذلك قال جماهير أهل العلم خلافا لبعض المالكية. وهذه إحدى الخطب التي خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خطبة واحدة على الصحيح، وبعضهم قال بأنها خطبتان، قال الإمام الشافعي في عرفة خطبتان، ولكن الجمهور على أنها خطبة واحدة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة، فكان فيها تقرير المبادئ العظيمة لدين الإسلام، وأول هذه المبادئ حرمة حقوق الآخرين، وخصوصا في الدماء والأموال والأعراض. المراد بالدماء بحيث لا يقتل أحد ولا يسفك دم أحد، وهكذا حرمة الأموال، وفي بعض الروايات الأعراض، يعني أن لا يتكلم أحد في أحد. قال: عليكم حرام أن يحرم عليكم أن يعتدي بعضكم على بعض في هذه الأمور، كحرمة يومكم هذا. ذلك اليوم هو يوم عرفة، وهو من أيام الحرم، وهو في شهر حرام، شهر ذي الحجة، في مكان حرام. قال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الشهر شهر ذي الحجة، والبلد مكة، فهذا فيه احترام حرمة، شدة حرمة الزمان وشدة حرمة المكان، فجعل حرمة الأموال والأبدان تماثل تحريم هذه الحرمة المؤكدة. وفي هذا ضرب للمثل من أجل أن يفهمه الناس. وأما المبدأ الثاني الذي تكلم به صلى الله عليه وسلم فوضع أمور الجاهلية، فقال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ومن أمور الجاهلية التفاخر بالأنساب والطعن في الأحساب والنياحة على الأموات، ومن أمور الجاهلية إيجاد شعارات تخالف شعارات الإسلام، وجعل الناس ينضوون تحت أحزاب وفرق ومسميات من قبائل أو غيرها، ويتركوا الانضمام تحت راية الإسلام ولواء الإسلام. وفي هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ضرب أمثلة لما يوضع، فقال: دماء الجاهلية، دماء الجاهلية موضوعة، أي متروكة، ليس فيها قصاص ولا دية ولا كفارة. قال: وأول دم أضعه، أي أتركه، دماؤنا، يعني دماء بني هاشم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مثل له بدم ربيعة أو ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل العلم يقول الصواب رواية عثمان دم ابن ربيعة، وهذا الولد كان اسمه إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقد ذكره آخرون باسم ربيعة كما أشار إليه المؤلف هنا. قال: وكان مسترضعا في بني سعد، أي ذهبوا به ووضعوا في بني سعد من أجل أن يرضع، وكان من شأن قريش أن تذهب بأبنائها الصغار لإرضاعهم من أهل البادية، ليتعلموا بذلك اللغة، ولتقوى أبدانهم لكون أمهاتهم يطعمون طعاما صحيا. قال: وربا الجاهلية موضوع، الربا المراد به الزيادة في أموال مخصوصة، والربا حرام، ولكن الكلام عن ما كان في الجاهلية من ربا هل يرد أو لا يرد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ربا الجاهلية موضوع، أي ساقط لا يطالب به، وأول ربا أضع، إذن لا يطالب إلا برأس ماله. قال: وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني ربانا ومنه ربا العباس موضوع كله، أي لا يطالب بالزيادة فيه، إنما يقتصر على رد رأس المال. قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما القضية الثالثة فالوصية بالنساء، فقال: فاتقوا الله في النساء، أي احفظوا حقوقهن واحموهن وكونوا ممن ينفق عليهن. وكانوا في الجاهلية يستنقصون المرأة ولا يؤدون إليها حقوقها وقد لا يحمونها، فجاء الله بالشرع يخالف طريقتكم. قال: فإنكم، أي السبب في التوصية بالنساء، أنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي إنما كان النساء عندكم للعهد الذي ألزمكم الله به من الحرص عليهن والرفق بهن وحسن العشرة معهن. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فرج المرأة كان محرما، وإنما حل بعد عقد النكاح، فقول بكلمة الله يعني بعقد النكاح الذي وثق في شرع رب العزة والجلال. ثم قال: وإن لكم، يعني للرجال، من الواجبات على النساء ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي لا يأذن لأحد من الناس أن يطأ أو يدخل على فرشكم إلا بإذن منكم، فلا يدخلون من تكرهونه، حتى من الرجال وحتى من النساء. فإن فعلنا، أي خالفنكم فيما لكم عليهن ومن ذلك في وطء الفرش، فاضربوهن ضربا غير مبرح. لم يذكر هنا وسائل علاج النشوز الأولى من الموعظة والهجر في الفراش، فيلحق هذا الموطن بغيره من المواطن. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال: ولهن، أي يجب، والمبرح الشديد، غير مبرح أي غير شديد ولا موجع. قال: ولهن، أي من الحقوق للنساء على الرجال، رزقهن، أي إعطاؤهن ما يحتجن إليه من أنواع المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. وفي هذا أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ولو كانت المرأة غنية، ولو كانت المرأة غنية. قال: رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بما يتعارف الناس على إعطائه لمثلها. أما القضية الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فقوله: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي هذا الوصية بالعناية بكتاب رب العزة والجلال، وفيه أن ضلال الأمة يكون بالبعد عنه، وأن هدايتها بالأخذ من كتاب الله عز وجل. ولم يذكر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، لأن القرآن قد نص على طاعته، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده، يعني متى تمسكتم به وسرتم على هديه، إن اعتصمتم به، أي تمسكتم، سواء فيما يتعلق بالأمور العملية أو الاعتقادية أو القولية. قال: كتاب الله، أي هذا هو الذي وصاهم عليه، وأنتم مسؤولون عني، أي سيسألكم الله هل بلغت الرسالة أو لم أبلغها، فما أنتم قائلون، يعني في جواب السؤال الذي يوجه إليكم عني. فقالوا: نشهد، أي نقر إقرارا تاما، كأن الشهادة، أنك يا رسول الله قد بلغت، أي أوصلت الرسالة إلى من أمرت بإيصالها إليه، وأديت، يعني أديت الأمانة، أديت الأمانة ونصحت يعني للأمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أهمية الاستناد إلى الكتاب، وأن الهداية تكون بالتمسك بالقرآن والعمل به. ثم قال صلى الله عليه وسلم بإصبعه، أي حرك أصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، يشير بها إلى السماء. قال: وينكتها، المراد به أنه يرفعها مرة ثم يخفضها، يشير بها إلى الأرض في مرات متعددة. وكانت إشارته إلى الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، أي أنهم أقروا لي بإبلاغ الرسالة. ثم أذن بلال رضي الله عنه أذانا واحدا، أذان، وأقام لي صلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام العصر فصلوا العصر. فهذا معناه أنه هناك أذان واحد وإقامتان. وأما بالنسبة للآفاق فهذا شأنهم. وأما أهل مكة فاختلف العلماء، منهم من قال بأنه يجمع بلا قصر صاحب مكة، لأن الجمع هنا ليس للسفر وإنما للشغل، وهم لم يسافروا. قال: فصلى الظهر بركعتين، ثم أقام فصلى العصر بركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا، يعني ولا بعدهما من صلوات السنن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، لم يصلي الظهر والعصر في عرفة، إنما صلاها في عرنة، إنما صلاها في عرنة. ثم دخل صلى الله عليه وسلم، ركب ناقته حتى أتى الموقف، معناه أن الموقف هو عرفات فقط، وأن عرنة ليست من الموطن، من الموقف. فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، هناك جبل يقال له إل، يسميه بعض الناس جبل عرفة وبعضهم يسميه جبل الرحمة. المشهور عند العرب جبل إل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد هذا الجبل وإنما وقف بجواره بحيث جعل بطن ناقته إلى الصخرات وهي الحجارة الكبار في طرف هذا الوادي، واستقبل القبلة، فلم يصعد صلى الله عليه وسلم الجبل. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه، هناك رمل، هناك رمل بين موطنه وبين مكة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وتوجه إليه لأنه في جهة القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة، فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا أي راكبا على الناقة، وكانوا يسمون الراكب على الناقة واقفا، حتى غربت الشمس، لأن غروب الشمس يجيز للإنسان أن ينتقل من عرفة. قال: وذهبت الصفرة قليلا أي صفرة الشمس لأنها بدأت تتضيف للغروب، حين غاب القرص أي جميع القرص، وأردف أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردف أسامة خلفه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أسامة على ناقة في خلفه. هذا من أين؟ من عرفة إلى مزدلفة، كان الراكب معه أسامة بن زيد. نعم.
فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال عثمان: ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اتفقوا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح. قال سليمان: بنداء وإقامة. ثم اتفقوا، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه. قال عثمان وسليمان: فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله، زاد عثمان ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
إذن هذا سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم، بقي في عرفة على ناقته في مكان بعينه، وليس لذلك المكان خاصية، بل جميع أمكنة عرفة سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في ذلك الموطن لخاصية فيه، فمن ظن أن لذلك الموطن خاصية فحينئذ لا يشرع له أن يقف في ذلك الموقف بعينه، ويكون قد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في تلك المنطقة لكونها في طريقة، ولذا لا يعلمون مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة تحديدا، لا يعرفون مكان وقوفه في عرفة تحديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يذكر الله ويدعوه من بعد الزوال، بعد أن صلى الظهر والعصر، حتى غربت الشمس، مما يدل على أن هذا من مواطن إجابة الدعاء. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. الصفرة عكس النور الصادر من الشمس في الأفق، حين غاب القرص قرص الشمس فدفع وأردف خلفه أسامة فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انتقل ورحل وقد شنق للقصواء الزمام الزمام ما يمسك به البعير ويكون مربوطا في أنفه قال وقد شنق للقصواء أي قد أمسك القصواء جدا من أجل ألا تسرع في الذهاب بين عرفة ومزدلفة حتى إن رأسها ليصيب مورك رحل النبي صلى الله عليه وسلم المورك جزء من الرحل الذي يوضع فيه القدم وهو يقول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى السكينة أيها الناس يوصيهم بلزوم السكينة والهدوء في أثناء انتقالهم من عرفة إلى مزدلفة قال كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا الحبل عرق الرمل جبيل صغير من الرمل أو تجمع رملي فكان إذا وصل إليها أرخى صلى الله عليه وسلم لناقته من أجل ألا تبطئ في السير لأن هذه طبيعة السير في الرمال قوله قليلا أي شيئا يسيرا من أجل أن تصعد أي ترقى فوق حبل الرمل قال حتى أتى المزدلفة بقي على هذه الطريقة في العمل حتى وصل إلى مزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء أول عمل عمله في مزدلفة ما هو؟ إيش؟ الصلاة قال بأذان واحد وإقامتين فهذه هي السنة في هذا الباب لكل صلاتين مجموعتين أذان واحد وإقامتان وللعلماء خلاف كبير في هذه المسألة والخلاف فيها إنما هو في التفضيل في الأفضلية قال عثمان ولم يسبح لم يصلي صلاة النافلة بينهما أي بين المغرب والعشاء ثم اتفقوا أي اتفق الرواة في رواية هذا الخبر قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فيه النوم ليلة مزدلفة في مزدلفة ليتقوى على أعمال الحج في يوم الحج الأكبر والعلماء في حكم المبيت في مزدلفة لهم أقوال متعددة منهم من يقول الواجب قدر حط الرحل وتناول الزاد هذا يقوله من يقوله الإمام مالك ولكنه يقول لا يرمي حتى تطلع الشمس من غد وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الواجب جزء من النصف الثاني من الليل فمن أدرك جزءا ولو يسيرا من بعد منتصف الليل عد حاجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بعد أن أتى وقال لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي يعني أنه وصل إلى عرفة والناس قد رحلوا منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذا صلاة الفجر في مزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليلنا أو نهار بعرفة فقد تم حجه فقد تم حجه فدل هذا على عدم رجحان ذلك القول بل قال ولم يسبح أي لم يصلي صلاة النافلة وهكذا في بقية صلواته صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح. قال بنداء وإقامة، والصواب بنداء وإقامتين. ثم ركب صلى الله عليه وسلم القصواء ناقته حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل قزح الصغير بجوار المسجد. وأكثر أهل العلم على أن رقي هذا الجبل ليس سنة، إنما صعده النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أكثر طمأنينة له. قال فاستقبل القبلة فحمد الله وأثنى عليه، تبين له طلوع الفجر. قال حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه الجبل وجبل قزح. قال عثمان فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله. زاد عثمان ووحده، فيه استحباب قول هذه الأذكار في مزدلفة، وموطن مزدلفة من مواطن إجابة الدعاء. نعم.
فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى أتى محسرا فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، فرمى من بطن الوادي. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر بيده 63، وأمر عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر، يقول ما بقي، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال سليمان ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه.
قال فلم يزل واقفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، حتى أسفر جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وكان أهل الجاهلية لا يغادرون مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالف هديه هديهم، وجلس يذكر الله جل وعلا في هذا الموطن، فحمد الله بأن أثنى عليه بصفات الجلال، وهلله بشهادة التهليل الله لا إله إلا الله، وكبره أي بقوله الله أكبر، ووحده قال وحده لا شريك له، حتى أسفر جدا أي بان نور الصباح وأصبح الإنسان يميز ما حوله. فغادر صلى الله عليه وسلم المزدلفة بعد ذلك، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس، أي انصرف من مزدلفة إلى منى، وأردف على ناقته الفضل بن العباس ابن عمه، كأنه ترك أسامة ابن زيد. وكان الفضل رجلا حسن الوجه، رجلا حسن الشعر، أبيض وسيما، فشعره على صفة مستحسنة ووسيما أي حسنا. قال: فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن، الضعن جمع ضعينة، وهي المرأة خصوصا إذا كانت في هودج، يجرين أي يسرعن في مشيهن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يعقنه ويتوقفن في طريقه. فطفق الفضل بن عباس، أي استمر وتحرك ينظر إليهن أي إلى النساء. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل وصرفه إلى الجهة الأخرى، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الجهة الأخرى، فصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، يعني رجع، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتى محسرا، محسر وادي بين مزدلفة وميناء، أهلك فيه أصحاب الفيل، ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبطئ فيه، فاستعجل وحرك. قال: ثم سلك طريق الوسطى، أو الطريق الوسطى، هناك طرق متعددة بين مزدلفة وميناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سلك أوسطها، وهو في زماننا هذا يجري معه طريق المشاة، طريق المشاة. قال: ثم سلك الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات. إذن أول عمل عمل به في منى هو رمي جمرة العقبة. هناك ثلاث جمرات: جمرة الكبرى، جمرة العقبة وهي أقرب إلى مكة، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الصغرى وهي أقرب إلى مسجد الخيف إلى منى. في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة العقبة بسبع حصيات، وفي غيره الأيام الباقية فإنه يرمي الجمرات الثلاث، في أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، يبتديها بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، يرمي كل جمرة بسبع حصيات. قال: أما في يوم العيد فلا يرمي إلا الجمرة واحدة، يرميها وهو محرم، رمي جمرة العقبة وهو محرم، فيرميها بسبع حصيات، كل حصاة تنفرد عن الحصاة الأخرى. ماذا يقول؟ يقول: الله أكبر، بدون تسمية. ماذا يقول عند رمي الجمرات؟ يقول: الله أكبر، بدون تسمية. كم مرة يكبر؟ بعدد الحصيات، سبع تكبيرات، مع كل حصاة يرمي يكبر تكبيرة. قال: ثم سلك الطريق الوسطى، ليس لتلك الطريق خاصية أو ميزة، وإنما سلكها لأنها أسهل لطريقه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تخرج على الجمرة الكبرى مباشرة، والجمرة الكبرى أبعد الجمرات عن مسجد الخيف. قال حتى أتى الجمرة، أي وصل إلى الجمرة التي عند الشجرة. الجمرة الكبرى كان بجوارها شجرة في الزمان الأول، وكانت بجوارها جبل، وكانوا في الزمان الأول يرمون نصف دائرة، يرمون نصف دائرة، ونحن أدركنا الرمي نصف دائرة إلى وقت قريب، قبل 6 سنوات أو 7 سنوات قبل البناء كان الرمي في الجمرة الكبرى على نصف دائرة. نصف الدائرة هذا أصبح في الأدوار السفلى التي لا يصل إليها إلا القليل، وبقية الأدوار أصبحت دائرة وتصب في نصف الدائرة. قال رماها ب7 حصيات يكبر كل مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، يعني الرمي، لأنهم كانوا يجعلونها مع الأصابع ثم يرمون بها، فهذا هو أنه هو حصى الخذف، يعني الرمي الذي يرمى به. وهي بقريب من حبة الباقلاء أو الحمص، قريب من حبة الحمص. قال فرمى من بطن الوادي، جمرة العقبة جزءها في الوادي وجزءها فيه جبل، فالذي رمى منه جزء الوادي. ورمي مكان الرمي الصواب أنه ليس له مزية وخاصية، وإنما رمى معه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أسهل لرميه، وبالتالي يختار الإنسان في مواطن الرمي ما هو أسهل في رميه. ومقدار الحصات لا يتأثر، لو زاد قليلا عن المقدار السابق أو أنقص صح رميه. قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أن رمي جمرة العقبة بكم حصات؟ 7 حصيات، ما يزيد ولا يشرع له الزيادة، ويرمي كل حصات وحدها. قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، أي مكان ذبح الإبل والغنم، فنحر صلى الله عليه وسلم بيده 63 على مقدار عمره. هل هو مقدار عمره يوم حجته ولا يوم وفاته؟ من يجيب؟ يوم وفاته. كلاهما سوى، ليس بينهما إلا 4 أشهر، وبالتالي هو يوم سنه، مقدار سنه يوم حجه، وهو مقدار سنه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. فنحر بيده، نحر أي وضع السكين في الوهدة السفلى التي في أسفل الرقبة، وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، أي ما بقي. كم عدد ما نحر علي؟ 37، منها 7 ذبحها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر بعد، ثم نحر بقية 100. قال وأشركه في هديه، هل هو إشراك له في جميع 100 الإبل أو فيما ذبحه يشتركان فيه في البقية؟ الله أعلم. قال ثم أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من كل بدنة ببضعة، قطعة لحم، قطع من كل ناقة من الإبل قطعة لحم، فطبخت هذه القطعة الصغيرة 100 قطعة، فأكل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من لحمها وشربا من مرقها، وهذا يدل على استحباب الأكل من الهدي كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب، وذلك الضحى يوم العيد، إلى أين ذهب؟ إلى مكة، ثم أفاض، أي طاف طواف الإفاضة، أو أنه أراد أسرع إلى البيت، كلاهما محتمل. وهل سعى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت أنه سعى، وذلك أن القارن يكتفي بسعي واحد وهو قد سعى مع طواف القدوم. فصلى بمكة الظهر، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر في مكة، لكن في بعض الروايات أنه صلى الظهر بميناء، فكيف نقول؟ نقول صلى أولا بمكة صلاة فريضة، فلما جاء إلى أصحابه وجدهم لم يصلوا الظهر بعد فصلى معهم. ولذا من السنة أن من صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون أن يصلي معهم ولو كان قد صلى قبل ذلك. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وهم أعمامه وأبناء عمه وجماعته، لأنهم كانوا يتولون سقاية الحجيج، كانوا يتولون سقاية الحجيج، وهم يسقون على زمزم، أي أنهم يوزعون المياه من زمزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعوا، أي أخرجوا الماء، بني عبد المطلب، بني عبد المطلب، كأنه يقول قواكم الله وأعطاكم الله القوة على عملكم، وكأن في هذا اعتذارا عن المشاركة معهم، فإنه قال فلولا أن يغلبكم الناس، أي أخشى أن يزاحمكم الناس، قد تكون المزاحمة بأن يعملوا معهم في السقاية، وقد تكون المزاحمة بأن يكون الناس إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في موطن أقبلوا عليه، فازدحم بنو عبد المطلب في مكان السقاية لكثرة من يريد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلولا